الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: نعي لبناني مسبق لنتائج زيارة هوكستين، وبري لا كلام عن تحديد أو ترسيم جديد، وليلزم إسرائيل بتطبيق 1701. السفيرة الأمريكية الجديدة في بيروت مساء بمهمة من 5 نقاط. تقرير استخباري يحذر من تزايد خطر استهداف حزب الله أمريكيين في المنطقة والولايات المتحدة. معلومات: اغتيال وسام طويل بتفجير عبوة ناسفة زرعت قرب منزله. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والحوثيون يصفون قراره بلعبة سياسية. غسيل لنتفاهم على شخصية رئاسية برؤية إصلاحية، والثنائي يرد متمسكون بفرنجي. قطع طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت بعد انقلاب حمولة شاحنة. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الطرقات اللبنانية ورغم استنفار الوزارات وبعض البلديات غرقت في طوفة الشتاء التي تضرب البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل، وسط توقعات باشتدادها في العطلة الأسبوعية قبل أن يعود الاستقرار الجوي تدريجيا. أما استقرار الجنوب فمؤجل حتى إشعار آخر، خصوصا بعد ربط حزب الله الوضع الجنوبي برمته بانتهاء حرب غزة، على وقع ارتفاع متزايد في وتيرة التهديدات الإسرائيلية، وجديدها قول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه يمكننا تدمير أي قرية في لبنان إذا اضطررنا لذلك، ما يفسر زخم النشاط الغربي باتجاه بيروت وتحديدا الأوروبي والأمريكي، والذي يتوج اليوم بزيارة سريعة لأيموس هوكستين نعى نتائجها مسبقا بعض من سيلتقيهم من القيادات الرسمية المصرة على إجبار إسرائيل على تطبيق القرار 1701 قبل مطالبة لبنان بتنفيذه. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن انقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت أدى إلى قطع الطريق في المحلة مع تسجيل حركة مرور كثيفة، فيما تقوم مفرزة سير الجديدي بتسهيل المرور.
يلتقي الوسيط الأمريكي تباعا في بيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 12:30 ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون، على أن ينهي لقاءاته باجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليغادر ليلا العاصمة اللبنانية.
وردا على سؤال حول ما يطرح من حلول لجبهة الجنوب، قال بري: لا كلام عن تحديد ولا عن ترسيم جديد، فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923، ولدينا القرار 1701 ونحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه، والمطلوب هو أن يلزم إسرائيل بتطبيقه.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تحدث عن زيارة هوكستين والحرب.
اللقاء مع دولة الرئيس بري هو طبعا اللي وضعه بأجواء اللقاء اللي صار بيني وبين المبعوث الأمريكي آموس هوكستين بروما. تعودنا نشوف بالأزمات الكبيرة وبالحروب بيننا وبين العدو الإسرائيلي آخر شيء في حلول بده ينشغل عليها، والرئيس بري كان دايما له الدور الأساسي بطرح الحلول لنبعد شبح الحرب عن لبنان. ومنتأمل أن الزيارة تكون عم تعمل خطوة لقدام لتحقيق الاستقرار اللي هو مطلوب في لبنان. الحرب ما بترجع المستوطنين على مستوطناتهم، لا بل بتخليهم يتهجروا أكتر يمكن من مستوطنات أبعد من المستوطنات اللي هن فيها، ولا بل بتخلي هذا الموضوع يمد مش لأشهر يمكن لسنين. الحل هو بالأطر الدبلوماسية وبالجهد الدبلوماسي، وما في حدا بيقدر يعمل حل آخر، واللي موهوم أنه الحرب بتحل هيك شغلة أكيد عم بيعمل حساباته الخاطئة.
ونقل عن مصادر دبلوماسية أن هوكستين زار باريس للتنسيق قبل توجهه إلى لبنان، وأنه يعمل على تحضير ملفاته استعدادا للمرحلة التالية بعد الحرب.
وقالت مصادر سياسية أن أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه هوكستين في لقاءاته البيروتية يكمن في أنه يأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين انتزع من نتنياهو وفريق حربه موافقته على عدم توسعة الحرب لتشمل الجنوب بغية تمدد أو تمديد الفرصة له لمواصلة بحثه مع الحكومة اللبنانية بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي على العسكري عبر إيجاد تسوية لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
إلا أن الوسيط بحسب المصادر نفسها يقف أمام مهمة صعبة بسبب التباين بينه وبين الحكومة اللبنانية في مقاربتهما لتحديد الحدود البرية،
وبالتالي فإن المخرج الوحيد قد يكون وحتى إشعار آخر بتجاوب إسرائيل بعدم توسعتها للحرب واستدراجها لحزب الله إلى مواجهة تتجاوز ما هو حاصل اليوم على الجبهة الشمالية لتصل إلى شن حرب مفتوحة، خصوصا مع استمرارها بالقيام بعمليات تستهدف اغتيال أبرز الرموز القيادية الميدانية في الحزب التي تشرف على تنفيذ الخطة التي يتوخى منها مساندة حماس.
وأكدت المصادر أن الخلاف بين الحكومة اللبنانية وهوكستين في مقاربتهما لتحديد الحدود البرية يكمن في أن لبنان وإن كان يلتزم بتطبيق القرار 1701 فإنه في المقابل يلتزم باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في آذار 1949، بينما يصر الوسيط الأمريكي على حصر تحديدها طبقا لما هو وارد في القرار المذكور.
ومع وصول السفيرة الأمريكية الجديدة ليزا جونسون إلى بيروت مساء اليوم على أن تلتقي الرئيس بري الثلاثاء المقبل، ينتظر أن تتبلور سياسة واشنطن حيال لبنان والتي باتت مرتبطة بسياستها إزاء المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
لكنها وفقا لمصادر دبلوماسية غربية ستبدأ بالتركيز على ما يأتي. أولا، إعادة التأكيد على حماية لبنان من أي حرب قد تندلع بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة. والأولوية الأمريكية حيال لبنان حاليا هي عدم توسع هذه الحرب لتشمل لبنان، لذلك تبذل الإدارة الأمريكية ما في وسعها لاستمرار الهدوء حيث تكمن مصلحتها في استمراره، كما تسعى واشنطن إلى فتح المجال أمام الحوار حول التهدئة والحدود البرية من خلال رئيس مجلس نواب أو مقربين منه كنائبه، ولا شيء يمنع اعتماد الأسلوب نفسه في التوسط حول الحدود البرية على غرار الحدود البحرية، لكن توقيت بلورة الأمور غير واضح بعد.
ثانيا، التشديد على القرار 1701 وتنفيذه، وستحمل جونسون تمسكا أمريكيا بهذا القرار الذي تعتبر إدارة بايدن ألا بديل منه ولا خروج عنه.
ثالثا، أن الجهود الأمريكية نجحت في ثني لبنان عن تصعيد الموقف بالنسبة إلى اغتيال إسرائيل صالح العروري، حيث تبلغ أن واشنطن لم تكن على علم بالعملية، كما أنه بالنسبة إليها لم تستهدف أي لبناني ولا حتى حزب الله، وأنه يجب وضعها في إطارها الضيق فقط، أي إطار الحرب الإسرائيلية على غزة واغتيال أحد قادة حماس، الأمر الذي لا يوجب ردة فعل لبنانية حول خرق السيادة، حيث أن لبنان غير مستهدف بكل مكوناته.
رابعا، ستبلغ السفيرة رسائل مفادها بأن دعم الجيش يمثل أولوية أمريكية، مع الإشارة إلى أن بعض الأطراف داخل الكونغرس تعتقد أن دعمه لا يوصل إلى أي نتيجة بسبب سلاح حزب الله. والأكيد أن دعم الجيش لن يتوقف، قد يتوقف دفع رواتب العسكريين، لكن المرجح في حال حصل ذلك أن يتأمن عبر دولة خليجية.
خامسا، ستشدد على وجود رئيس للجمهورية في أسرع وقت وحكومة فاعلة وتعاون جدي مع صندوق النقد الدولي لحل مشاكل لبنان الاقتصادية.
وستبحث السفيرة جونسون في لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية في هذه العناوين، وعدم تقديمها أوراق اعتمادها حتى الآن لن يحول دون قيامها بتحركاتها الدبلوماسية المنتظرة.
في غضون ذلك، تردد أن مسؤولا بريطانيا زار بيروت منذ أيام والتقى مرجعية عسكرية ووضعها في أجواء التحضيرات لشن عملية عسكرية إسرائيلية على لبنان من دون ذكر التفاصيل، وقد نقلت المرجعية ما تبلغته إلى الرئيس بري.
كما تلقى قيادي حزبي تحذيرا من مسؤول عربي عن توجه إسرائيلي لاجتياح كبير يطال لبنان وسوريا وتغيير موازين القوى ونقل القيادي الحزبي ما سمعه إلى المرجعية العسكرية وفق ما قيل.
في الميدانيات الجنوبية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مساء أمس محيط بلدتي مارون الراس وعيترون، وفي وقت سابق سقطت 4 قذائف إسرائيلية على أطراف بلدة كفركيلا لجهة دار ميماس، أدت إلى مقتل حسن علي طويل من البلدة كان يقود سيارته من نوع رابيد على طريق كفركيلا دار ميماس. القصف طول أيضا منطقة قطمون في جنوب بلدة رميش، وألقيت قنابل مضيئة بين رميش ويارون.
في المقابل أعلن حزب الله استهداف موقعي المرج ونقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية.
وفي المقلب الآخر أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية لحزب الله والعمل حتى أبعاده عن الحدود الشمالية. أضاف أنه بعد حربنا في غزة سنعرف كيفية المحاربة في لبنان إن احتجنا.
وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن قواته قادر على تدمير أي قرية داخل لبنان، وقال أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.
وأمس نعى حزب الله نابغ أحمد القادري الملقب بأبو علي من بلدة كفرشوبة، مع الإشارة إلى أن التصعيد جنوبا أدى إلى مقتل 188 شخصا بينهم 141 عنصرا من الحزب وأكثر من 20 مدنيا بينهم 3 صحفيين.
معلوم أن عدد قتل حزب الله بلغ 141 عنصرا وأكثر من 20 مدنيا بينهم 3 صحفيين.
في الأثناء حذرت قيادة الجيش من خطورة الاقتراب من البالونات الحرارية أو لمسها لكونها معرضة للانفجار، مؤكدة ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن مكان وجودها.
ووسط هذه الأجواء نسب موقع بوليتيكو إلى مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية إن هناك تحذيرا من خطر قيام حزب الله بمهاجمة الولايات المتحدة.
وقال مسؤولان استخباراتيان إن قدرة الحزب على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى، بما في ذلك داعش التي قاتلها الأمريكيون في العراق وسوريا لسنوات.
كما أفاد مسؤولون مطلعون بأن تقديرات وكالة الاستخبارات تشير إلى تزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل وشن هجوم داخل الولايات المتحدة نفسها.
أضافوا أن بيانات الاستخبارات الأمريكية تلفت إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج.
على صعيد الاغتيالات، كشف أمس عن أن اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل تم بواسطة تفجير عبوة ناسفة زرعت قرب منزله، ولم يحسم إذا كان تفجير العبوة تم من خلال طائرة مسيرة أو من خلال جهاز يفعل تلقائيا فيها.
وقد نشرت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن الاغتيال تم بعملية دقيقة من خلال وضع عبوة ناسفة قرب بيته، وجاءت لتحديد الرسالة أنه ليست قيادة حماس في بيروت فقط مكشوفة ومعرضة للاستهداف، ولكن أيضا القيادة الميدانية في حزب الله في جنوب لبنان.
أعلام حزب الله تحدث عن توقيف الأجهزة الأمنية المعنية لبنانيا مشتبها في تعامله مع إسرائيل، وهو يخضع للتحقيق لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ نحو أسبوعين بعدما أوقفه عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب الذين ارتابوا فيه أثناء تصويره شوارع محيطة بمقر الرئيس بري في عين التين.
ووفق ما نشره إعلام الحزب الأصفر، فقد عثر في حوزته على جهاز إلكتروني شديد التطور، كما عثر في هاتفه على عشرات الفيديوهات بما يشكل مسحا لكامل المنطقة.
أضاف أنه لدى استجوابه أمام حرس المجلس قال الموقوف أنه يعمل لمصلحة شركة أمريكية بموجب عقد رسمي. وبعد تسليمه لفرع المعلومات أفاد المشتبه فيه بأنه يملك شركة اتصالات وتكنولوجيا تعمل مع شركة جوجل.
غير أن معلومات أمنية، وكما كتب الإعلام المذكور، ذكرت أن الشركة التي يملكها الموقوف وقعت عقدا مع شركة أجنبية تقدم خدمات لمحرك جوجل لإجراء مسح للطرقات في مناطق مختلفة من لبنان، وتبين بعد البحث أن للشركة علاقات بإسرائيل. ولدى التوسع في التحقيق مع المشتبه فيه تبين أن الجهاز الإلكتروني الذي ضبط في حوزته متطور جدا، ولم يسبق أن عثر عليه مع أي من العملاء الذين اعتقلوا سابقا.
من ناحيتها قالت مصادر قضائية أن حجم الداتا التي حصل المحققون عليها كبيرة جدا، إلا أن الموقوف الذي سبق أن ارتبط بعمل مع وزارة الاتصالات نفى أن يكون على علم بهوية الشركة التي تعاقد معها.
في هذا الوقت دعا حزب الله في بيان سكان المناطق الجنوبية للتنبه من نشاط أمني للقوات الإسرائيلية التي تستمر في البحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن الحزب وأماكن وجود عناصره في الجنوب، خصوصا بعد فقدانها قسما كبيرا من فعالية أجهزة التنصت والتجسس المنصوبة في مواقعها الحدودية بسبب استهدافها وتدميرها.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى الاتصال بالناس من أرقام هواتف تبدو لبنانية عبر الشبكتين الثابتة والخليوية بهدف الاستعلام عن بعض الأفراد وأماكن وجودهم ووضعه أو وضعية بعض المنازل، وينتحل صفات متعددة، تارة صفة مخافر تابعة لقوى الأمن الداخلي وأخرى للأمن العام اللبناني، أو صفة هيئات إغاثة تقدم المساعدات وغير ذلك. ويسعى المتصل الذي يتحدث بلهجة لبنانية سليمة إلى استقاء معلومات يستغلها للتثبت من وضعية جنود عناصر أو من وضعية وجود عناصر الحزب في بعض البيوت التي يعتزم استهدافها.
دخلت حرب غزة يومها 97 تزامنا مع مقتل نحو 200 فلسطيني في 14 مجزرة، وثقتها وزارة الصحة في غزة في الساعات 24 الماضية.
وفي جديد الميدانيات، قتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم خان يونس، كما قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في استهداف أرض زراعية تأوي نازحين في رفح.
في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين ودوت صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، واقتحمت أيضا بلدة بيتونيا في غرب رام الله وسط الضفة ومدينة قلقيلية في شمالها، كما شملت الاقتحامات مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال إن قواته عثرت على نفق في منطقة خان يونس كانت حركة حماس تحتجز بداخله رهائن في ظروف صعبة تحت الأرض.
أضاف: نحن مصممون على الاستمرار في العمل فوق وتحت الأرض في خان يونس من دون أن يقدم أي معلومات أخرى عن النفق.
وفي حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود أي نية لبلاده لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين، مشددا على محاربة حماس وليس السكان الفلسطينيين وعن الالتزام الكامل بالقانون الدولي، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا إن غزة أصبحت غير صالحة للعيش، وإعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق.
أضافت أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ومن القاهرة، أكد قادة مصر عبد الفتاح السيسي والأردن عبد الله الثاني والسلطة الفلسطينية محمود عباس رفضهم لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، وحذروا من خروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة في منطقة شرق الأوسط.
السفير السعودي في لندن خالد بن بندر آل سعود حذر من غض الطرف عن تصرفات إسرائيل في غزة، وقال إن ذلك يمثل عقبة أمام السلام، ولو أن أي شخص آخر فعل ما يفعله الإسرائيليون اليوم لكانوا معزولين عن المجتمع الدولي وأحاديث عن عقوبات.
في غضون ذلك، نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى أن كل المقترحات المقدمة في شأن الرهائن الإسرائيليين ضمن مبادرة قطرية تؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، في حين نفت حركة حماس الحديث عن أي مبادرة.
وذكرت وسائل الإعلام أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيبحث في جهود استعادة الرهائن رغم الفجوات الكبيرة بين الطرفين، وفق المسؤولين الذين أكدوا أن على إسرائيل الآن أن تتخذ القرار إذا ما كانت ستوافق على صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة.
كما أشار المسؤولون إلى أن المقترح القطري لا يختلف بشكل كبير عن المقترحات السابقة، ويتضمن في المرحلة الأولى تبادل الأسرى على أساس إنساني، وفي مرحلته الأخيرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وفي لاهاي تعقد محكمة العدل الدولية جلستها الأولى اليوم للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل تحظى ما وصفتها بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وعلى محور اليمن، وبعدما تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يطالب الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، اعتبر القيادي الحوثي محمد علي الحوثي القرار لعبة سياسية متهما الولايات المتحدة بخرق القانون الدولي.
المندوب الروسي في مجلس الأمن رأى أن التصعيد في غزة هو السبب الرئيس للوضع الحالي في البحر الأحمر، معتبرا أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون فرض حلول أحادية، وقال أن القرار الذي تم اعتماده في شأن أمن الملاحة مسيس.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أنه ستكون هناك عواقب إذا استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وقال في البحرين: أوضحنا مع أكثر من 20 دولة أخرى أنه إذا استمر الأمر كما حدث بالأمس فستكون هناك عواقب.
بلينكن اتهم إيران بمساعدة وتحريض الحوثيين في اليمن على استهداف السفن من خلال توفير التكنولوجيا والمعدات والاستخبارات والمعلومات.
وكان الوزير الأمريكي انتقل إلى المنامة من رام الله، حيث بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية في مسألة إصلاح سلطته وسياستها وإدارتها حتى تتمكن من تحمل مسؤولية غزة بشكل فعال، بحيث يمكن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية، مؤكدا تأييد واشنطن لإجراء تدابير ملموسة من أجل إقامة دولة فلسطينية.
في المقابل، نشر المرشد الإيراني علي خامنئي تحذيرا شديد اللهجة باللغة العبرية على حسابه الرسمي في موقع إكس، قائلا إن الجرائم لن تنسى.
وجاء في التغريدة: جرائم الكيان الصهيوني سجلت في التاريخ، وحتى بعد زوال الكيان الصهيوني بتوفيق من الله لن تنسى هذه الجرائم. سوف يذكرون في الكتب أن هؤلاء الأشخاص قتلوا آلاف الأطفال والنساء في غضون أسابيع قليلة.
إلى العراق، فقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أقليم كردستان العراق أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة مسلحة قرب مطار إربيل، حيث تتمركز قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، وقد تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم.
قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: متفقون مع حزب الله على حماية لبنان ومواجهة إسرائيل التي تتعدى دائما علينا، لكن ليس أكثر من ذلك، لافتا إلى أن وثيقة التفاهم لم تتحدث عن تحرير فلسطين، لأن ذلك من مهمة الفلسطينيين على أرضهم، وهم من يقرر كيف يواجهون على أرضهم.
وعن ملف رئاسة الجمهورية أجاب باسيل: نحن منفتحون لا بل مبادرون، وتوجه للجميع من الثنائي إلى المعارضة، معتبرا أن الخيارات الحالية لا توصل إلى رئيس، وفي حال وصل سيفشل، وهذا ما لا نريده، لذلك تعالوا لنتفاهم على شخصية ذات رؤية إصلاحية مع حكومة إصلاحية، فالإصلاح ليس ترفا.
في المقابل، كررت أوساط قيادية في الثنائي الشيعي أن هذا الفريق يريد رئيسا مطمئنا للمقاومة ولا يطعنها في الظهر ولا يتآمر عليها، مضيفة أنه سبق أن قلنا أن سليمان الفرنجي يحمل هذه المواصفات، ولا يزال وسيبقى خيارنا الرئاسي الوحيد، ونحن مصرون عليه ومتمسكون به.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى الرأي أول سليمان ثابت في التحكم المروري، صباح الخير.
صباح الخير والمحبة لكم ولجميع المستمعين.
يعطيك العافية. بدنا نبلش بفتكر بأنطلياس، ما هي؟
أنطلياس تم حوالي 10 دقائق رفع الحادث المروري عن جسر أنطلياس، أكيد من قبل دراجين مصر السير الجديد مشكورين، والسير لتحسن تدريجي. بالنسبة ل يعني بلشتوا بأنطلياس، خلينا نبلش من مدخل الشمال للعاصمة، لكن عنا حركة سير ناشطة جدا من غزير باتجاه صربة، حركة سير ناشطة جدا كما كثيفة بسبب الحادث اللي تم رفعه من دبي باتجاه أنطلياس، سير بالمحل لتحسن تدريجي، وعنا سير ناشط جدا بيرجع من جل الديب وصولا إلى الكارنتينا. هذا بالنسبة للمدخل الشمالي. أما مدخل الجنوبي، عنا حركة سير خانقة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، قبل النفق، قبل أول نفق من المطار، عنا يعني عنا شوية خسوف بالزفت أدى هناك إلى جعل السير يمشي على مسرب واحد، فعمل حركة سير كثيفة بالمحلة. عنا حركة سير ناشطة جدا من خلدي باتجاه الوزاع وخلدي باتجاه شويفات. أما طر مدخل الشرق للعاصمة، عنا حركة سير ناشطة جدا من كواع ريا نزولا إلى الصياد. أما بالنسبة لطريق ظهر البيدر، هي سالكة حاليا أمام جميع المركبات. أما طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي. بالنسبة لل الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج جبليا، عنا عينات الأرز وكفر دبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. أما بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا حادث واحد نتج عنه جريح، وأكيد نتمنى على المواطنين القيادة بحذر وعدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث لنوصل لصفر حوادث بإذن الله. أما بالنسبة لمخالفات السرعة زايدة، الرادار 181 مخالفة سرعة زايدة، ومن خلال إذاعتكم مذكر المواطنين 17-20، نحن على تواصل دايم كالعادة 24-24 لتلقى شكاويهم ومعالجة هذا كل شيء لهذه اللحظة. يعطيكم العافية.
شكرا لك. ونشير إلى أن بيروت ومعظم المناطق شهدت الليلة الماضية تساقطا غزيرا للأمطار ترافق مع سقوط حبات كبيرة من البرد،
وتسببت كمية الشتاء الغزيرة بتجمع المياه وارتفاع منسوبها على الأوتوستراد الساحلي بين بيروت وجوني وصولا إلى طبرجة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير، وعمل الدفاع المدني على سحب 4 سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها.
وأفيد عن تجمع المياه في نقاط عدة على الأوتوستراد الساحلي من كازينو لبنان حتى بيروت، خصوصا عند الفورم دو بيروت.
ماليا، نفى مصدر مسؤول في مصرف لبنان ما تم تداوله عن أن البنك المركزي أصدر تعديلا جديدا على التعميم 151 وجعل سعر الدولار في المصارف 35 ألف ليرة بدلا من 15 ألف ليرة، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وموضحا أنه يرتقب في وقت قريب أن يصدر المركزي بيانا في شأن التعميم المذكور.
ماليا أيضا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و89,700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منخفض جوي متمركز فوق قبرص بيأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مصحوب بكتل هوائية باردة بتؤدي لانخفاض ملموس بدرجة الحرارة، بيحمل معه الثلج وأمطار غزيرة بتشكل السيول وانجراف بالتربة واشتداد بسرعة الرياح، وبيشتد تأثيره السبت وبيستمر حتى بعد ظهر الاثنين المقبل تينحسر تدريجيا، يعني كل هالأسبوع شتي. اليوم أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا، التلج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، ويتوقع أنه تلامس 1200 متر بالليل. بكرة أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا والتلج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. السبت كمان أمطار بتكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح نشطة بتشتد أوقات بتتقارب سرعتها 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالشمال، وارتفاع موج البحر لحدود 3 متر، التلج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. لاحظ الوضع نفسه والتلج على ارتفاع 1400 متر وما فوق كمان. بتخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد ظهر الأحد مع حدوث انفراجات. الحرارة اليوم على الساحل من 11 ل 16 درجة، بالجبال من 4 ل 7 درجات، وبالبقاع من 4 ل 8 درجات. في الختام نذكر بالعناوين. نعيون لبناني مسبق لنتائج زيارة هوكستين، وبري لا كلام عن تحديد أو ترسيم من جديد، وليلزم إسرائيل بتطبيق 1701. السفيرة الأمريكية الجديدة في بيروت مساء بمهمة من 5 نقاط. تقرير استخباري يحذر من تزايد خطر استهداف حزب الله أمريكيين في المنطقة والولايات المتحدة. معلومات اغتيال وسام طويل بتفجير عبوة ناسفة زرعت قرب منزله. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والحوثيون يصفون قراره بلعبة سياسية. باسيلي نتفاهم على شخصية رئاسية برؤية إصلاحية، والثنائي يرد متمسكون بفرنجي. إعادة فتح طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت بعد قطعها بفعل انقلاب حمولة شاحنة. النشر انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.